أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الطهارة، ونحن في مقصد الثاني اللي هو مقصد الحيض بعد مقصد غسلة الجنابة، وفي فصله الأخير اللي هو الفصل الثامن. ورما عرفنا الحائض أقسامها، الآن رح نتحدث عن أحكامها بعد ما ثبت أن هذه المرأة حائض، شنو اللي إلها شنو اللي عليها. الجواب، قال المصنف مسألة 227: لا يصح من الحائض شيء مما يشترط فيه الطهارة. شوفوا أعزائي، الحيض حدث أكبر، الاستحاضة حدث أصغر، الحيض والنفاس والجنابة حدث أكبر للمرأة، والاستحاضة حدث أصغر. ماشي، هاي ثبتناها من الأول يفترض. فيقول في هذه المسألة: لا يصح من الحائض شيء مما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة اللي راح تجيكم بصفحة 224، والصيام والاعتكاف والطواف الواجب سواء كان لحج أو عمرة. بل افتحوا قوسين هاي العبارة لو سمحتم، بل الطواف المندوب أيضا على الأحوط وجوبا، حتى الطواف المندوب ما يصير بس احتياط وجوب عند النبي. هذن كلهن العبادات ما ينقبلن من الحائض. بعضهن ذني، احنا ما نسولف في التفصيل، بعضهن نقولها اقضيهن وبعضهن نقولهن لا تقضيهن. اي فيه مثل الصوم نقولها اقضي، الصلاة لا تقضيها. ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم، وين تقدم؟ بالفصل الثاني صفحة 57. ومنه، ومن تلك الأشياء التي تحرم على المجنب كذلك تحرم على الحائض: المكث في المساجد الملازم للأخيرين. الأخيرين هو شنو أعزائي الملازم للأخيرين؟ الاعتكاف والطواف. لأن الاعتكاف وين يكون؟ الاعتكاف وين يكون أعزائي؟ الاعتكاف يكون بالمساجد. والطواف وين يكون؟ الطواف أيضا يكون في المسجد الحرام. زين، ننتقل للمسألة 228: يحرم وطؤها في القبل، المرأة الحائض، والحرام مو بس عليها، عليها وعلى الفاعل، عليها وعلى الفاعل. زين، هنا ليش ما قال الزوج؟ غير هو الزوج الذي يطأها. أعم من ذلك أعزائي، يعني اللي يزني بامرأة أخو حرام عليه، وإذا زنى بيها وهي حائض الحرمة تصير باثنين. تمام، يحرم وطأها في القبل، عليها وعلى الفاعل. بل قيل يشعر بالتضعيف، بل قيل أن وطئ الحائض من الكبائر، حال حال الكذب والسرقة والقتل والزنا وغيره، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا، حتى جزء من الحشفة ما يجوز على الأحوط وجوب. وهذا ما يعتبر وطئ شوب، هذا احنا نتحدث مع العالم به. أما وطؤها في الدبر، وهذا مما انفردت به مثلا الشيعة، يختلفون عن السنة، فيكره كراهة شديدة مع رضاها سواء كانت حائض أم لا، يكره كراهة شديدة مع رضاها. وهذا أعزائي مختلفين بسبب قوله تعالى نساءكم حرث لكم فآتوا حرثكم إنا شئتم. هاي إنا زمانية عند العامة، مكانية عند الإمامية، سورة البقرة آية 223. زين، إحنا عندنا يكره كراهة شديدة، بل ورد في بعض الأحاديث أنه لا يفعلها إلا الأراذل من شيعتنا. لكن مع ذلك ما دام إحنا دنقول مكروه، إذن كل مكروه جائز. وأما مع عدم رضاها، هاي يكره مع رضاها، وأما مع عدم رضاها فلا، لحط وجوبا حط لزوما تركه، يجوز. قال ولا بأس بالاستمتاع بها، إذن الزوج ممنوع عليه الاستمتاع بها بالإدخال في القبل وفي الدبر كراهة، وسائر الاستمتاعات الأخرى من التقبيل والتفخيذ والمداعبة وغيرها ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، وإن كره بما تحت المئزر ما بين السرة والركبة، هذا يكره. وإذا نقيت من الدم المرأة، تقول أنا خلصت الدورة مالتي مال الحيض لكن بعدني ما مغتسلة، وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل صير. ولكن الأحوط وجوبا أن تغسل فرجها قبل الوطن، وهذا إنه إلا تغتسل لو يكفي غسل الفرج أيضا مختلفين في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن لو يتطهرن، السنة يقولون لا يتطهرن كوني غسلا، الشيعة يقولون لا يطهرن يخلصن الدورة مالتهن حتى لو ما غسل، تمام أعزائي؟ وهكذا احنا ما نريد نحول درسنا درس منهاج نحوله الى مراحل استدلالية اخرى، لان هذا مو صحيح في هاي المرحلة، لكن لا بأس انه نقدحها في اذهانكم. مسألة 229، الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة، يعني الاستحباب على الزوج، الكفارة إذا وطأ زوجته في أول الحيض. هاي طبعا الرواية تشير إلى الوجوب، لكن الفقهاء المتأخرين حملوها على الاستحباب. فمن تروحون تراجعون الكتب الفتوائية للفقهاء المتقدمين تجدونهم يقولون بوجوب أنه يدفع كفارة إذا وطأ زوجته وهي حائض. الكفارة عن أول الوطأ في أول الحيض بدينار، يدفع دينار، دينار خب تدرون بي شقد وزنه، 3/4 المثقال يقولون عنه، 360 غرام، وفي وسطه بنصف دينار، والدينار مصنوع من الذهب مو من الفضة، الدرهم مصنوع من الفضة، في وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار، والدينار هو 18 حمصة من الذهب المسكوك. هاي 18 حمصة من الذهب المسكوك هم ذكرها هناك في كتاب اللقطة. والأحوط استحبابا أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان، مو تدفع قيمته. وإذا ما كنت تقول يا بس ما كنت دنانير ذهب ما عندنا متداولة، وإلا دفع القيمة وقت الدفع، ادفع قيمته. ولا شيء على الساهي والناسي والجاهل بالموضوع أو جاهل بالحكم. شنو الفرق بين الناسي والساهي؟ الناسي إذا ذكرته ما يتذكر، لا يتذكر، والساهي إذا ذكرته ما يتذكر، تمام أعزائي؟ زين، هاي المسألة هي خب تحمل على الاستحباب، واليوم يعني الابتلاء بها قليل. طيب مسألة 230، قال لا يصح طلاق الحائض وطها بلي وظهارها. ما يصير واحد يطلق زوجته الحائض إلى أن تنقض وظهارها أيضا. سيأتيكم كتاب الظهار أيضا في من, من أبواب الطلاق. هاي اللي يقولها أنت عليك ظهر أمي. متى؟ في موردين رقموهن. أولا إذا كانت مدخولا بها، أما إذا ما مدخول بها يصير يطلقها. يقول واحد عقدت على مرأة ورد أطلقها، نقول أطلقها عاد حتى لو حافظ. هاي إذا كانت مدخول بها ولو دبرا، وكان زوجها حاضرا أو في حكمه، في حكم الغائب، يعني ما يمكن استعلام حالها. مثلا مسجون بنفس القرية مالتهم، مسجون بالسجن مال نفس المدينة، فهل يجوز له يطلق زوجته؟ نقول ليس، على ما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق الجزء الثالث من منهاج الصالحين مسألة 486 صفحة 147، اللي أرجو ممن يستمع لهذه المحاضرة أن يوثق مثل هذه المسائل، بل ويراجعها حتى يتأكد أنه شلون يشترط مثل هذه الشروط. إلا أن تكون مستبينة الحمل، باعتبار أننا نقول باجتماع الحمل والحيض، إلا أن تكون مستبينة الحمل فلا بأس به حينئذ. إذا كانت مستبينة الحمل وكانت حائض يصير يطلقها، نعم. وإذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهرة، صح الطلاق لأنه مطابقة للواقع. قال زوجتي حائض، أنت طالق، باعتبار أنه ما يقع الطلاق بالحائض. قالت لا يابان، نقيت من البارحة وانت ما تدري بي، فهل يقع مثل هذا الطلاق؟ نعم يوقع، وقع مثل هذا الطلاق. وإن عكس فسد. شنو وإن عكس فسد؟ كان يتوقعها أنها طاهر فقال لها أنت طالق، فتبين أنها حائض، فهذا الطلاق فاسد. إن شاء الله واضحة هاي العبارات اللي دنقولها. ننتقل إلى المسألة 231، يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. المرأة إذا خلصت الدم مالها أعزائي يجب عليها الاغتسال. طبعا وجوب الاغتسال عليها مو وجوب عيني، يعني وجوب لأجل وجوب لأجل الصلاة، وجوب لأجل الصوم، غيره لغيره لا لنفسه أيها الأعزاء. فهذا من الواجبات التي يجب على المرأة. ويستحب الغسل للكون على الطهارة، وهو كغسل الجنابة في الكيفية. هسه جاء واحد يسأل يقول زين غسل الحيض شلون يكون؟ قلنا سابقا أنه غسلة الحيض أعزائي ما تختلف عن غسلة الجنابة بشيء، ولا غسل النفاس، ولا غسل مس الميت، ولا حتى غسل الميت، ولا غسل الجمعة وغسل العيد وليالي رمضان. الأغسال كلها إلها كيفية واحدة تقدم الإشارة إليها في غسلة الجنابة. قال ويجزي عن الوضوء وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب الذي أيضا تقدمت الإشارة إليه. ويجزي عن الوضوء كغسل الجنابة. زين أيضا غسل الحيض أيها الأعزاء يجزي عن غسلة الجنابة ويجزي عن الوضوء باعتبار يرفع الحدث، وهذا أيضا تقدم الكلام إليه. وإن كان الأحوط استحبابا بل الأفضل الوضوء قبله، لكن مع ذلك المرأة إذا اغتسلت من الدورة الشهرية بعد تقدر تروح تصلي وتقدر تصوم ومو حاجة تضيف لها وضوء، لكن هذا هو الأفضل أنه تتوضأ قبله. مسألة 232، يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان. الصيام اللي فات المرأة الحائض يجب عليها أنه تقضي. خلوا هاي العبارة بين قوسين، بل وقضاء الصوم المنذور في وقت معين على الأحوط لزوما. هاي خلوا ليها بين قوسين. ولا يجب عليها قضاء الصلاة، همزين ما يجب عليها قضاء الصلاة، هاي كل شهر تبتلي بهاي القضية. شهر رمضان مرة بالسنة يجي شهر بالسنة، بس الصلاة يومية، فمن دواعي الرحمة الإلهية أنه أوجب على المرأة قضاء الصوم دون الصلاة. ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، ولا يجب عليها قضاء صلاة الآيات اللي هي مو يومية، ولا الصلاة المنذورة في وقت معين يختلف عن الصوم، وهكذا. واضح إن شاء الله. ننتقل للمسألة 233، تصح طهارة المرأة الحائض من الحدث الأكبر غير الحيض إذا مرأة قالت أنا جتني هسة الدورة الشهرية، زين، بس كنت مجنبة يصير أغتسل غسلة الجنابة وأنا هسة علي دورة الحيض ولا لا؟ سؤال مقدر. قال تصح طهارة الحائض من الحدث الأكبر غير الحيض. ليش قال غير الحيض؟ لأن بعدها عليها دورة الحيض. فإذا كانت المرأة جنبا مجنبة واغتسلت من الجنابة يصح غسلها. إذا مرأة مثلا عليها الدورة الشهرية ومست ميت تغتسل غسلة مس الميت، نقولها نعم اغتسلي غسلة مس الميت. واضح؟ وكذا يصح منها الوضوء والأغسال المندوبة. تقول أنا علي الدورة مثلا الليلة، خلنا نفترض الليلة أول ليلة جماد الأولى، ويستحب الغسل في الليلة الأولى من الشهر، اغتسل وأنا علي دورة الحيض، نقولها اغتسلي وتحصلين أجر وثواب، إلك أجر وثواب. صحيح هذا ما يرفع حدث وكذا، لكن إلك أجر وثواب. ما راح تقول أنا في ليلة القدر مثلا علي دورة الحيض، أو في ليلة 15 شعبان يستحب الاغتسال، اغتسل، نقولها نعم. قال وكذا يصح منها الوضوء والأغسال المندوبة. نعم لا يصح منها غسل الجمعة قبل النقاء على الأحوط لزوما. لا يصح منها غسل الجمعة قبل النقاء على الأحوط لزوما. هاي غسل الجمعة لأنه لنص خاص. شلون يعني؟ كما سيأتي. وين سيأتي؟ سيأتي في المسألة 337. مسألة 337 صفحة 110. بعد أنتوا لابد أنه توثقون هاي المسألة وتراجعوها فيما بعد. مسألة 234، يستحب لها للمرأة الحائض التحشي. التحشي تحشي مثلا قطن أو خرقة أو من هالقبيل، كلينكس، اليوم حفاظات موجودة مو مثل قبل. التحشي هاي أثناء الدورة مالتها. والوضوء يستحب لها الوضوء في كل وقت لكل صلاة واجبة. أذن الظهر تتوضأ، يستحب لها أنه تتوضأ. وبعد شنو يستحب لها؟ ويستحب لها الجلوس في مكان طاهر، مكان اللي تعاهدت تصلي به مثلا، مستقبل القبلة، ذاكرة لله تعالى، يعني قدام عائلتها تتوضأ وتروح تقعد على سجادتها تسجد لله وتشكر الله وتسبح الله. هذا كله مو ممنوع عليها، هذا مستحب إلها. والأولى لها اختيار التسبيحات الأربعة. الأفضل إلها إنه تختار التسبيحات الأربعة اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هاي التسبيحة الكبرى يعبرون عنها. المسألة الأخيرة في هذا الفصل في فصل الحيض حتى نغلق الملف، مسألة 235، قال يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها. يكره للمرأة اللي عندها دورة الحيض أنه مثلا تخلي مكياج أو تميش شعرها أو تخلي حنة أو إلى آخره، ويكره لها حمل المصحف مكروه لها، ويكره لها لمس هامش المصحف الهوامش وما بين سطوره، أما كلمات خب ما يصير، ولمس هامشه وما بين سطوره وتعليقه، تعلق المصحف مثلا شايله لابسه اكو قبل هيك قلاده بها قران، يعني طبعا قران ذهب وبالنص خالين يعني اوراق مع المصحف يعني مكتوب به قران، هذا مكروه. وهكذا بعد اكو مكروهات كثيره مستحبات اخرى، لكن الاتيان بها بنية رجاء المطلوبية كما أشرنا إلى ذلك. إلى هنا نكون قد أنهينا ملف الحيض، وكفى الله شر المؤمنين هذا الفصل، مسائل شائكة مطولة متداخلة لغير أهل العلم. أهل العلم عندهم لا عادي مسائل واضحة وما يرد لها يعني زين، ووضعت الحرب أوزارها. خلصنا من هذا الملف، نغلقه وننتقل إلى ملف آخر من ملفات وجوب الغسل اللي هو اللي بعد مخليه المصنف المقصد الثالث، غسل الاستحاضة. بعد هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في دروس لاحقة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.